الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال رحمه الله: أي يا أيها الذين آمنوا بما أمروا بالإيمان به، قوموا بلازم إيمانكم بأن تكونوا قوامين لله شهداء بالقسط، بأن تنشط للقيام بالقسط حركاتكم الظاهرة والباطنة، وأن يكون ذلك القيام لله وحده لا لغرض من الأغراض الدنيوية، وأن تكونوا قاصدين للقسط الذي هو العدل، لا الإفراط ولا التفريط في أقوالكم ولا أفعالكم. وقوموا بذلك على القريب والبعيد والصديق والعدو، ولا يجرمنكم أي يحملنكم شنآن قوم أي بغضهم على ألا تعدلوا، كما يفعله من لا عدل عنده ولا قسط، بل كما تشهدون لوليكم فاشهدوا عليه، وكما تشهدون على عدوكم فاشهدوا له ولو كان كافرا أو مبتدعا، فإنه يجب العدل فيه وقبول ما يأتي به من الحق، لا لأنه قاله
فإنه يجب العدل
فإنه يجب العدل فيه وقبول ما يأتي به من الحق لا لأنه قاله
لأنه حق لا لأنه قاله.
ما عندنا زيادة. وقبول ما يأتي به من الحق أو لأنه حق لا لأنه
لأنه حق، هذه من النسخة الثانية. كل ما يلحق بين معكوفتين هو من النسخة الثانية.
أنا عندي في الحاشية.
نعم هو.
أحسن الله عليكم. وقبول ما يأتي به من الحق لأنه حق لا لأنه قاله، ولا يرد الحق لأجل قوله، فإن هذا ظلم للحق. اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي كلما حرصتم على العدل واجتهدتم في العمل به كان ذلك أقرب لتقوى قلوبكم، فإن تم العدل كملت التقوى، إن الله خبير بما تعملون، فمجازيكم بأعمالكم خيرها وشرها صغيرها وكبيرها جزاء عاجلا وآجلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، فقهنا أجمعين في الدين وعلمنا التاويل. أما بعد، فقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، فيها أمر لأهل الإيمان بما يقتضيه إيمانهم أن يكونوا قوامين لله. قوامين، هذه صيغة مبالغة من قائم، كونوا قوامين لله قائمين لله، لكن صيغة المبالغة تفيد أن يكون هذا القيام على أتم ما يكون. كونوا قوامين لله، قوامين لله أي قائمين بحقوقه سبحانه وتعالى تعظيما له وطاعة لأمره ورجاء لثوابه سبحانه وتعالى. وقوله لله فيها الإخلاص، أن يكون هذا القيام لا يقصد به إلا وجه الله، ولا يطلب به إلا رضاه سبحانه وتعالى، لا للرياء ولا للسمعة ولا لغير ذلك من الأغراض، وإنما هو لله وحده. كونوا قوامين لله، قائمين بحقوقه عليكم التي أوجب عليكم القيام بها، قوموا بها لله، أي مخلصين، مخلصين لله، ترجون بذلك ثوابه سبحانه وتعالى. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. الشاهد هو المخبر، فإن أخبر بحق فهو شاهد عدل وشهادته مقبولة، وإن أخبر بباطل بخلاف الحق فهو شاهد زور، شهادة الزور من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. شهداء بالقسط، القسط هو العدل، شهداء بالقسط أي شهداء بالعدل، شهادة عدل لا جور فيها ولا ظلم. شهداء بالقسط، مر معنا في سورة النساء قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. قدم هناك القسط، قوامين بالقسط شهداء لله، قدم هناك القسط وهنا أخر. هناك قال قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، وهنا قال قوامين لله شهداء بالقسط. مجموع الآيتين يتضمن كما بين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أربعة أمور، مجموع الآيتين يتضمن أربعة أمور. الأمر الأول القيام بالقسط، والثاني أن يكون هذا القيام لله، والثالث الشهادة بالقسط، والرابع أن تكون هذه الشهادة لله، تكون هذه الشهادة لله. فانتظمت الآيتان أربعة أمور: الشهادة وأن تكون لله، والقسط وأن يكون لله، قسط الذي هو العدل. قال جل وعلا: ولا يجرمنكم، أي لا يحملنكم، شنآن قوم، في قراءة شنآن قوم بسكون النون، والشنآن هو البغض. لا يجرمنكم شنآن قوم، أي لا يحملنكم بغضكم لقوم، على ألا تعدلوا، يعني على ترك العدل، بسبب ماذا؟ البغض، لا يكون البغض يحملكم على ترك العدل. وهذه فيها تنبيه أن العداوة إذا وجدت، العداوة إذا وجدت من شخص لآخر، إن لم يضبط نفسه في هذه العداوة بضابط الشرع سوف تنفلت نفسه ويرتكب ماذا؟ مخالفات كثيرة شرعية. هذا أمر مهم ينبغي أن ينتبه لها المسلم. إذا وقع في نفسه بغض أو عداوة لشخص، إن لم يضبط نفسه بضابط الشرع سيحمله بغضه على ارتكاب أمور ومخالفات شرعية في حق هذا الذي يبغضه. وهذا يحصل حتى في واقع الناس، لما يوجد في شخص بغض لأحد إخوانه المسلمين تجده يغتابه، تجده مثلا يقع في النميمة فيه، يقع في مثلا سخرية، يقع إلى آخره، أمور حرمها الله لم يحمله عليها إلا ماذا؟ إلا البغض الذي وجد في قلبه. وقد يكون البغض الذي وجد في قلبه لأخيه بغض بغير حق، بغض بغير حق، بغض في غير محله، فيجتمع فيه حشف وسوء كيلة، بغض في غير محله، والأمور التي أتبعها بغضه لأخيه ماذا؟ هي كلها جور وظلم. ولينتبه في الآية إلى أمر جدير بالانتباه، يقول جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني بغض قوم، المراد بالقوم هنا الكفار. لا يجرمنكم شنآن قوم، مر معنا في ما يوضح ذلك في أول السورة: شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام، هؤلاء الكفار. فإذا كان مطلوب العدل مع الكافر وعدم الظلم مع الكافر، فكيف مع المؤمن؟ كيف مع أخيك المؤمن؟ هذه الآية تعالج آفة في القلوب، آفة خطيرة جدا في القلوب، لما يقع في نفس الإنسان شيء من البغض أو شيء من العداوة لأحد إخوانه، يأتي أمور تتراكم على إثر هذا البغض الذي وجد. لا يجرمنكم، لا يحملنكم البغض، لا يجرمنكم، لا يحملنكم، الله يقول لا يجرمنكم أي لا يحملنكم البغض. إذا كانت الآية في الكافر فكيف بالمسلم؟ ولهذا بعض الناس إذا أبغض شخصا ماذا صنع؟ جاء في الأثر: لا يكن بغضك تلفا، يتلف بغضه، تلف يتلف، يعني يفعل عظائم بسبب البغض، يحمله عليها ويوصله إليها البغض الذي في نفسه. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني على ترك العدل، العدل مطلوب. وأيضا السياق يدل على أمر آخر، على ترك العدل وعلى كتمان الشهادة. لا يحملنكم، لا يحملنكم الشنآن الذي هو البغض على ترك العدل وعلى كتمان الشهادة. ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. اعدلوا مع من؟ العدو والصديق، المؤمن والكافر، مع كل أحد العدل مطلوب. أصلا السماوات والأرض ما قامت إلا بالعدل، ولا يقوم أمر الناس إلا بالعدل، مع كل أحد العدل مطلوب. والله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرم، قال: فلا تظالموا، لا يظلم أحد أحد. قال: اعدلوا أي استعملوا العدل مع كل أحد، مع العدو والصديق والمؤمن والكافر، مع كل أحد استعملوا العدل. اعدلوا هو أقرب للتقوى، هو أقرب للتقوى. العدل أقرب للتقوى من ماذا؟ نعم، العدل أقرب للتقوى من ماذا؟ من الظلم الذي هو ترك العدل، أقرب للتقوى يعني من الظلم. والظلم ليس من التقوى في شيء، وهنا يقول أقرب للتقوى، هذا النوع من أفعال التفضيل الذي يقول عنها أهل العلم: استعمل في غير بابه، يعني المحل الآخر ليس في شيء من هذا الذي جاء التفضيل عليه. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، ممن؟ من أهل النار. هل الذين في النار عندهم خير وعندهم شيء حسن؟ خير وأحسن، خير أفعل تفضيل، أحسن أفعل تفضيل. أأرباب متفرقون خير أم الله؟ هذا كله من استعمال أفعل التفضيل. الآن لما تقول العسل أحلى من الملح، هذا من استعمال أفعل التفضيل في غير بابه، يستعمل أفعل التفضيل في غير بابه عندما يكون المحل الآخر ليس فيه شيء من ماذا؟ من هذا الذي جرى التفضيل فيه. أقرب الظلم ليس من التقوى في شيء أصلا، الظلم ليس من التقوى في شيء أصلا. قال اعدلوا هو أقرب للتقوى، التقوى خشية الله، يعني الذي يعدل مراقبة لله هذا أقرب الناس إلى الخشية، خشية الله والخوف منه. وهذا فيه التنبيه على مسألة مهمة في الباب، وهي أن المسلم يزن نفسه بميزان العدل لله خوفا من الله. ولهذا بعض الناس يعني في مثل هذا المقام قد يغضب من أحد غضبا شديدا ويريد أن ينتقم منه بأشد، يقول لولا أني أخاف الله لفعلت كذا، حتى في نفسه قد يقول لولا أني أخاف الله وأخاف يعني عقابه لفعلت ولا فعلت فيه كذا وكذا، من الأشياء التي ماذا يحمل عليها البغض والعداوة. العداوة دائما والبغض تحرك في النفوس أشياء وأشياء، فإذا وجد قرب من التقوى، إذا وجد في القلب قرب من التقوى ملازمة لها حرص على ضبطها زالت بإذن الله. وهذا هو العلاج، لما يوجد في النفس بغض وشنآن ماذا على المرء أن يفعل في هذا المقام؟ أن يقرب بنفسه من التقوى، وأن ينظر ما الذي تستوجبه التقوى في هذا المقام، أقرب للتقوى، أقرب للخشية، خشية الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله، اتقوا الله عز وجل، هذا أمر بالتقوى عموما بفعل الأوامر واجتناب النواهي، ويدخل هذا المعنى في السياق، وهو اتقوا الله بلزوم العدل، اتقوا الله عز وجل بالشهادة بالعدل، اتقوا الله عز وجل بالبعد عن الظلم، اتقوا الله عز وجل بعدم كتمان الشهادة. إن الله خبير بما تعملون، إن الله خبير بما تعملون، أي مطلع على أعمالكم وخفايا أموركم، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية، ومقتضى ذلك المجازاة. فالمعنى إن الله خبير بما تعملون وسيجازيكم عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال الشيخ رحمه الله تعالى يا أيها الذين آمنوا بما أمروا بالإيمان به، آمنوا لما تأتي يا أيها الذين آمنوا تتناول ماذا؟ كل ما أمر العبد بالإيمان به، بدءا بأصل الأصول الذي هو الإيمان بالله، ثم توابع هذا الأصل، كل ما أمر العبد بالإيمان به. قوموا بلازم إيمانكم بأن تكونوا قوامين لله، شهداء بالقسط، شهداء بالقسط، بأن تنشط للقيام بالقسط حركاتكم الظاهرة والباطنة، وأن يكون ذلك القيام لله وحده لا لغرض من الأغراض الدنيوية، لله أي خالصا ترجون ما عند الله، لا للرياء ولا للسمعة ولا لغير ذلك، وأن تكون قاصدين للقسط الذي هو العدل، لا إفراط ولا تفريط في أقوالكم وأفعالكم، عدل في الأقوال وعدل في الأفعال. وقوموا بذلك على القريب والبعيد والصديق والعدو، ولا يجرمنكم أي لا يحملنكم شنآن يعني بغض قوم على ألا تعدلوا، على ألا تعدلوا. قال الشيخ كما يفعله من لا عدل عنده ولا قسط، من لا عدل عنده ولا قسط، بل كما تشاهدون كما تشهدون لوليكم فاشهدوا عليه، كما تشهد لوليك فاشهد عليه، وكما تشهدون على عدوكم فاشهدوا له. الشهادة له أو عليه هذه قيام بالعدل، قيام بالعدل مع الولي ومع الصديق، مع القريب ومع البعيد، ولو على أنفسكم، ولو على أنفسكم. لما يأتي الإنسان إلى الحاكم القاضي واتهم بشيء أنه أخذ حق أو مثلا له في ذمته كذا أو إلى آخره، وقال عند القاضي نعم له في ذمتي كذا وكذا أعطاني إياها في الوقت الفلاني، هل يستوي هو ومن يأتي عند القاضي ويحلف الأيمان المغلظة أني ما أعرفه ولا رأيته إلا اليوم وهو فعلا أقرضه وأعطاه؟ ولو على أنفسكم، ولو على أنفسكم أو الوالدين، أو الوالدين، هل اقترض من والدك؟ نعم اقترض منه وأنا رأيته أقرضه كذا وكذا. ولو على الوالدين، قال فاشهدوا عليهم كما تشهدوا لهم. ولو كان كافرا أو مبتدعا فإنه يجب العدل فيه وقبول ما يأتي به من الحق. ثم يضع الشيخ قيد ينبه عليه، قال لأنه حق، لأنه حق، لا لأنه قاله. الآن نشير إلى صورتين للتوضيح. لو كان رجل يحب عالما من العلماء محبة عظيمة ثم أخطأ عالم ويعلم أنه أخطأ، لكن صوب قوله للمحبة، صوب قوله للمحبة. الصورة الثانية يبغض شخص بغضا شديدا وقال مقالة حق عليها شواهدها في الكتاب والسنة فردها، لا لشيء إلا لأنه قال. العدل مطلوب، العدل مطلوب، ولهذا الشيخ يقول لأنه حق، لا لأنه حق، لا لأنه قاله، لا لأنه قاله. هو مبتدع، هو مبتدع، لكن لو قال كلمة حق كان هذا حق، هذا القول حق، لا لأنه قاله. ولا يرد الحق لأجل قوله، ولا يرد الحق لأجل قوله. هذه أشياء تعالج أحيانا أمور تكون في النفوس من رد حق أو عدم قبوله أو ظلم أو جور. ولا يرد الحق لأجل قوله، فإن هذا ظلم للحق. اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي كلما حرصتم على العدل واجتهدتم في العمل به كان ذلك أقرب لتقوى قلوبكم، فإن تم العدل كملت التقوى، فإن تم العدل كملت التقوى. إن الله خبير بما تعملون فمجازيكم بأعمالكم خيرها وشرها صغيرها وكبيرها جزاء عاجلا يعني في الدنيا وآجلا أي في الآخرة. الآية ختمها بقوله إن الله خبير بما تعملون، وهذا مقتضاه أنه سيجازي على الأعمال. ثم جاء في الآيتين بعدها تفصيل الجزاء، تفصيل هذا الجزاء. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. قال رحمه الله: أي وعد الله الذي لا يخلف الميعاد وهو أصدق القائلين المؤمنين به وبكتبه ورسله واليوم الآخر وعملوا الصالحات من واجبات ومستحبات بالمغفرة لذنوبهم بالعفو عنها وعن عواقبها وبالأجر العظيم الذي لا يعلم عظمه إلا الله تعالى. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا الدالة على الحق المبين فكذبوا بها بعدما أبانت الحقائق أولئك أصحاب الجحيم الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه.
قال جل وعلا: وعد الله، ثم قال: وعد الله الذين آمنوا، ثم في الآية التي بعدها: والذين كفروا. هذا تفصيل للإجمال في الجزاء الذي تضمنه قوله تعالى في ختم الآية السابقة: إن الله خبير بما تعملون، أي فسيجازيكم، يجازي المؤمن بإيمانه والكافر بكفره وطغيانه. ثم فصل هذا الجزاء، قال: وعد الله. وعد الله، وعده حق لا يخلف الله وعده. وعد الله الذين آمنوا، الذين آمنوا بالله وبكل ما أمرهم سبحانه وتعالى بالإيمان به، وعلى هذا يقوم الدين ويقوم العمل الصالح. وعملوا الصالحات، أتبعوا الإيمان بالأعمال الصالحة أي الطاعات الزاكية، وأول ما يدخل في الطاعات فرائض الدين، وأولها الصلوات الخمس المكتوبات. قال: وعملوا الصالحات لهم مغفرة، أي مغفرة لذنوبهم، تجاوز الله سبحانه وتعالى عنهم، مغفرة أي للذنوب، وأجر عظيم أي ثواب جزيل، أي يثيبهم بالغفران للذنوب والثواب، أي دخول الجنة، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى عليهم. وقوله في أول آية: وعد الله، هذا فعل ينصب مفعولين، الأول الذين آمنوا، والثاني تضمنت الجملة التي هي لهم مغفرة وأجر عظيم. هذه الجملة في محل نصب على أنها مفعول ثاني، على أنها مفعول ثاني. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة، أي أن لهم مغفرة وأجر عظيم. قال: والذين كفروا، أي بالله ووحدانيته وبما أمرهم سبحانه وتعالى بالإيمان به، وكذبوا بآياتنا. كذبوا بآياتنا أي التي أنزلها على رسله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه، والتي جاءت بها الرسل. والذين كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، يعني أصحاب النار الملازمون لها. الصحبة عن الملازمة، أصحاب الجحيم يعني الملازمون للنار المخلدون فيها أبد الآباد، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. الآية الأولى فضل، والثانية عدل. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ الآية فضل الله على أهل الإيمان، والثانية عدل الله عز وجل في عقوبته لأهل الكفر والتكذيب. قال: أي وعد الله، وعد الله الذي لا يخلف الميعاد وأصدق القائلين، المؤمنين به وبكتبه ورسله واليوم الآخر، وعملوا الصالحات من واجبات ومستحبات بالمغفرة لذنوبهم، بالعفو عنها وعن عواقبها. الذنوب لها عواقب في الدنيا والآخرة، فإذا غفرت سلم المرء من العواقب. ولهذا حرب المسلم أن يكون دائما طالبا للمغفرة، طالبا للمغفرة، لأن نفسه لا تخلو من الذنب، تقع فيه كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. قال: وبالأجر العظيم الذي لا يعلم عظمه إلا الله تعالى، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أي الدالة على الحق المبين، فكذبوا بها بعدما أبانت الحق، أولئك أصحاب الجحيم، أي الملازمون لها، الجحيم النار، ملازمة الصاحب لصاحبه، هذا معنى وصفهم بأنهم أصحاب النار، أصحاب الجحيم، يعني ملازمين لها مخلدين فيها أبدا الآباد. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال رحمه الله: يذكر تعالى عباده المؤمنين بنعمه العظيمة ويحثهم على تذكرها بالقلب واللسان، وأنهم كما أنهم يعدون قتلهم لأعدائهم وأخذ أموالهم وبلادهم وسبيهم نعمة، فليعدوا أيضا إنعامه عليهم بكف أيديهم عنهم ورد كيدهم في نحورهم نعمة. فإن الأعداء قد هموا بأمر وظنوا أنهم قادرون عليه، فإذا لم يدركوا بالمؤمنين مقصودهم فهو نصر من الله لعباده المؤمنين. ينبغي لهم أن يشكروا الله تعالى على ذلك ويعبدوه ويذكروه، وهذا يشمل كل من هم بالمؤمنين بشر من كافر ومنافق وباغ كف الله شره عن المسلمين، فإنه داخل في هذه الآية. ثم أمرهم بما يستعينون به على الانتصار على عدوهم وعلى جميع أمورهم، فقال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أن يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم الدينية والدنيوية، ويتبرأوا من حولهم وقوتهم، ويثقوا بالله تعالى في حصول ما يحبون. وعلى حسب إيمان العبد يكون توكله، وهو من واجبات القلب المتفق عليها.
نعم. وهذا أيضا نداء آخر لأهل الإيمان، وذلك بأن يتذكروا عظيم النعمة، نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم. قد مر معنا قريبا قول الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم، وأشرت هناك أن ذكر النعمة هذا مطلب مهم في صلاح القلب وزكاء النفس واستقامتها على التوحيد. ولهذا ترى في دعوات الأنبياء، اقرأ هذا في قصص الأنبياء في القرآن، دائما من مفتتحات الدعوة عندهم التذكير بالنعمة. وتتبع هذا في قصص الأنبياء ينفعك الله به، لأن هذا مطلب مهم، أن يكون ذكر النعمة حاضر في قلب العبد، لأن هذا الذكر لنعمة الله عز وجل يتبعه أمور من صلاح القلب واستقامة على التوحيد والتعظيم لجناب الله والفعل لأوامره والكف عن مناهيه وما يسخطه سبحانه وتعالى. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. في هذا الباب آيات كثيرة جدا تجدها في يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، ومر معنا في هذا آيات، ويأتي أيضا آيات تذكير بالنعمة. هذا التذكير بالنعمة مفتاح القلب في باب الصلاح، في باب الصلاح والاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى، ودواء يعتبر للقلوب، دواء للقلوب. رأيتم الشخص الآن لو أن نفسه همت بمعصية ثم وقف وقال: الله أعطاك اليد وأعطاك الصحة وأعطاك السمع وأعطاك البصر وأعطاك وأعطاك إلى آخره، أيليق بك أن تستعمل هذه النعم في شيء نهاك الله عنه؟ تجد هذا الذكر للنعمة ماذا صنع به؟ حجزه عن المعصية، عن اقترافها. ذكر النعمة هذا مهم جدا، مهم جدا في الصلاح، في الصلاح، صلاح القلوب والاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. وفي كل مقام تذكر النعمة المتعلقة بذلك المقام، ننتبه لهذا. يعني الآن لما تكون في بلدك تعيش في أمن، و فضل من الله بأن كف العدو، خاصة الآن في هذا الزمان، خاصة الآن في هذا الزمان. هلا هناك أسلحة يعني فتاكة ترسل من أقصى الدنيا تدمر بيوت وتدمر مدن، من الذي كفها؟ من الذي حفظ المسلمين؟ من الذي وقاهم من تلك الأسلحة؟ أسلحة يضغط زر فقط وتدمر مدينة الآن في لكن الله عز وجل هو الذي يسلم. ودائما لا يلتفت الإنسان في هذا الباب إلا إلى النعمة، إلا إلى النعمة، نعمة الله وفضله سبحانه وتعالى. الآن الأمن الذي تعيش فيه اذكر نعمة الله، احمد الله عز وجل، واستعمل هذا الأمن فيما يرضي من أوجد هذا الأمن، الذي نعم أطعمهم من جوع وآمنهم، هو الذي يعطي الأمن، هو الذي يتفضل به. نعمة الأمن، نعمة الآية فيها نعمة الأمن، الأمن نعمة عظيمة جدا، وينبغي على العبد أن يذكر وهو يعيش في نعمة الأمن، يذكر هذه النعمة ويذكر فضل الله سبحانه وتعالى عليه بهذه النعمة. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. انتبه لكلمة فكف أيديهم، صرفهم، منعهم، حال بينهم وبين أن يعتدوا عليك، أن يخلوا بأمنك، أن يعملوا على هلاكك. هذا فضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا الأمن لا يطلب إلا من الله، ولا يطلب إلا بطاعة الله وتوحيده. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لماذا؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. التوحيد والإيمان يثمر أمن الأوطان. ولهذا لما يبحث في معالجة الأمن في البلد أول ما يبدأ به التوحيد، تعليم الناس التوحيد، الإيمان، الإخلاص، الدعاء، اللجوء إلى الله، الصلاة، الخضوع. الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، هذا أمن، هذا أمن، هذا الذي يستجلب به الأمن. قال: اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. هذا الهم الآن الذي يشار إليه في الآية، أهو قائم في نفوس بعض الكفار أو كثير منهم في هذا الزمان أو غير قائم؟ قائم أو غير قائم، موجود، لكن الذي كف هذا الهم والعمل بمقتضاه منهم هو رب العالمين. نسأل الله أن يحفظنا وبلادنا وبلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يديم علينا نعمة الأمن، وأن يوفقنا للعمل بما يرضيه سبحانه وتعالى من توحيده وإخلاص الدين له جل في علاه. قال: فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ختم الآية والسياق في الأمن وتحقيقه بالتقوى والتوكل، بالتقوى والتوكل، أن التقوى والتوكل بهما يستجلب ماذا؟ الأمن ويتحقق. تقوى الله بطاعته وتوحيده وإخلاص الدين له والبعد عن الشرك والبعد عما يسخط الله سبحانه وتعالى، والتوكل على الله، الاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى، والبراءة من حول الإنسان وقوته، ويكون معتمدا على الله مفوضا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. التوكل هو اعتماد القلب على الله، تفويضه الأمر لله جل وعلا. قال الشيخ: يذكر تعالى عباده المؤمنين بنعمه العظيمة. الآية قال نعمة الله، لكن المفرد إذا أضيف يفيد العموم، يعني اذكروا نعم الله عليكم بنعمه العظيمة، ويحثهم على تذكرها بالقلب واللسان، تذكرها بالقلب واللسان. وهذا المجلس من فضل الله علينا مجلس تذكر نعمة الله، مجلس تذكر نعمة الله، هو عمل بهذا الذي أمرنا ربنا سبحانه وتعالى به، أن نذكر نعمة الله علينا. قال: ويحثهم على تذكرها بالقلب واللسان، وأنهم كما أنهم يعدون قتلهم لأعدائهم وأخذ أموالهم وبلادهم وسبيهم نعمة، فليعدوا أيضا إنعامه عليهم بكف أيديهم عنهم ورد كيدهم في نحورهم نعمة. فإنهم الأعداء قد هموا بأمر وظنوا أنهم قادرون عليه، فإذا لم يدركوا بالمؤمنين مقصودهم فهو نصر من الله لعباده المؤمنين، ينبغي لهم أن يشكروا الله على ذلك ويعبدوه ويذكروه. وسبحان الله، الكفار يدركون هذا، يدركون أن الإيمان ولهذا يعني عدد من الكفار لجأوا إلى سلاح آخر في قتال المسلمين، وإضعاف الإيمان، إضعاف الإيمان وإبعاد المؤمن عن إيمانه، لأنهم وجدوا أن الإيمان قوة حافظة لهذا المؤمن، هم شيء يرونه يجدونه، فرأوا أن من الحلول الجذرية في هذا الباب أن يبعد المسلم عن إيمانه وأن يسلخه من دينه. وقديما حتى يصلوا إلى هذا الغرض كان صعب جدا وصول الكافر إلى فكرة المسلم أو فكرة الشاب أو فكرة، لكن الآن أجهزة الاتصال التي أصبحت بيد كل أحد سهلت وصول مثل هذه الأشياء. وجب ماذا؟ مزيد التحصن والرعاية والدعاء، سؤال الله عز وجل، وخاصة في الأبناء. الله السلام. السلام. الله نسأل الله أن يحفظ أبناء المسلمين. نسأل الله أن يحفظ أبناء المسلمين وبناتهم. وأن يكفيهم شر الأعداء. اللهم احفظ ابناء المسلمين وبنات، اللهم احفظ ابناء المسلمين وبنات، اللهم احفظ ابناء المسلمين وبنات، اللهم اصرف عنهم كيد العداء، اللهم رد عنهم كيد الأعداء، يقرأ كلامه.
قال رحمه الله: فإن الأعداء قد هموا بأمر وظنوا أنهم قادرون عليه، فإذا لم يدركوا بالمؤمنين مقصودهم فهو نصر من الله لعباده المؤمنين، ينبغي لهم أن يشكروا الله على ذلك ويعبدوه ويذكروه. وهذا يشمل كل من هم بالمؤمنين بشر من كافر ومنافق وباغ، كف الله شره عن المسلمين، فإنه داخل في هذه الآية. ثم أمرهم بما يستعينون به على الانتصار على عدوهم وعلى جميع أمورهم، فقال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أن يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم الدينية والدنيوية، ويتبرأوا من حولهم وقوتهم، ويثقوا بالله تعالى في حصول ما يحبون. وعلى حسب إيمان العبد يكون توكله، وهو من واجبات القلب المتفق عليها.
قال: وهذا يشمل كل من هم بالمؤمنين، كل من هم بالمؤمنين بشر من كافر ومنافق وباغ، كف الله شره عن المسلمين، فإنه داخل في هذه الآية، يعني التي فيها التذكير بهذه النعمة، كف أيدي الأعداء. قال: فإنه داخل في هذه الآية. ثم أمرهم بما يستعينون به على الانتصار على عدوهم وعلى جميع أمورهم، وهو التوكل. قال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم الدينية والدنيوية، ويتبرأوا من حولهم وقوتهم، ويثقوا بالله في حصول ما يحبون. وعلى حسب إيمان العبد يكون توكلهم، وهو من واجبات القلب المتفق عليها. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال رحمه الله: أي يا أيها الذين آمنوا بما أمروا بالإيمان به، قوموا بلازم إيمانكم بأن تكونوا قوامين لله شهداء بالقسط، بأن تنشط للقيام بالقسط حركاتكم الظاهرة والباطنة، وأن يكون ذلك القيام لله وحده لا لغرض من الأغراض الدنيوية، وأن تكونوا قاصدين للقسط الذي هو العدل، لا الإفراط ولا التفريط في أقوالكم ولا أفعالكم. وقوموا بذلك على القريب والبعيد والصديق والعدو، ولا يجرمنكم أي يحملنكم شنآن قوم أي بغضهم على ألا تعدلوا، كما يفعله من لا عدل عنده ولا قسط، بل كما تشهدون لوليكم فاشهدوا عليه، وكما تشهدون على عدوكم فاشهدوا له ولو كان كافرا أو مبتدعا، فإنه يجب العدل فيه وقبول ما يأتي به من الحق، لا لأنه قاله
لأنه حق لا لأنه قاله.
ما عندنا الزيادة. وقبول ما يأتي به من الحق، أو لأنه حق لا لأنه،
لأنه حق، هذه من النسخة الثانية.
أحسن الله عليك.
كل ما يلحق بين معكوفتين هو من النسخة الثانية.
أنا عندي في الحاشية.
نعم هو.
أحسن الله عليكم. وقبول ما يأتي به من الحق لأنه حق لا لأنه قاله، ولا يرد الحق لأجل قوله، فإن هذا ظلم للحق. اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي كلما حرصتم على العدل واجتهدتم في العمل به كان ذلك أقرب لتقوى قلوبكم، فإن تم العدل كملت التقوى، إن الله خبير بما تعملون، فمجازيكم بأعمالكم خيرها وشرها صغيرها وكبيرها جزاء عاجلا وآجلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، فيها أمر لأهل الإيمان بما يقتضيه إيمانهم أن يكونوا قوامين لله. قوامين، هذه صيغة مبالغة من قائم، كونوا قوامين لله، قائمين لله، لكن صيغة المبالغة تفيد أن يكون هذا القيام على أتم ما يكون. كونوا قوامين لله، قوامين لله أي قائمين بحقوقه سبحانه وتعالى، تعظيما له وطاعة لأمره ورجاء لثوابه سبحانه وتعالى. وقوله لله فيها الإخلاص، أن يكون هذا القيام لا يقصد به إلا وجه الله، ولا يطلب به إلا رضاه سبحانه وتعالى، لا للرياء ولا للسمعة ولا لغير ذلك من الأغراض، وإنما هو لله وحده. كونوا قوامين لله، قائمين بحقوقه عليكم التي أوجب عليكم القيام بها. قوموا بها لله أي مخلصين، مخلصين لله، ترجون بذلك ثوابه سبحانه وتعالى. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. الشاهد هو المخبر، فإن أخبر بحق فهو شاهد عدل وشهادته مقبولة، وإن أخبر بباطل بخلاف الحق فهو شاهد زور. شهادة الزور من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. شهداء بالقسط، القسط هو العدل، شهداء بالقسط أي شهداء بالعدل، شهادة عدل لا جور فيها ولا ظلم. شهداء بالقسط، مر معنا في سورة النساء قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. قدم هناك القسط، قوامين بالقسط شهداء لله، قدم هناك القسط وهنا أخر. هناك قال قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، وهنا قال قوامين لله شهداء بالقسط. مجموع الآيتين يتضمن كما بين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أربعة أمور، مجموع الآيتين يتضمن أربعة أمور. الأمر الأول القيام بالقسط، والثاني أن يكون هذا القيام لله، والثالث الشهادة بالقسط، والرابع أن تكون هذه الشهادة لله، تكون هذه الشهادة لله. فانتظمت الآيتان أربعة أمور: الشهادة وأن تكون لله، والقسط وأن يكون لله، قسط الذي هو العدل. قال جل وعلا: ولا يجرمنكم، أي لا يحملنكم، شنآن قوم، في قراءة شنآن قوم بسكون النون. والشنآن هو البغض. لا يجرمنكم شنآن قوم، أي لا يحملنكم بغضكم لقوم على ألا تعدلوا، يعني على ترك العدل. بسبب ماذا؟ البغض. لا يكون البغض يحملكم على ترك العدل. وهذه فيها تنبيه أن العداوة إذا وجدت من شخص لآخر، إن لم يضبط نفسه في هذه العداوة بضابط الشرع سوف تنفلت نفسه ويرتكب ماذا؟ مخالفات كثيرة شرعية. هذا أمر مهم ينبغي أن ينتبه لها المسلم. إذا وقع في نفسه بغض أو عداوة لشخص، إن لم يضبط نفسه بضابط الشرع سيحمله بغضه على ارتكاب أمور ومخالفات شرعية في حق هذا الذي يبغضه. وهذا يحصل حتى في واقع الناس، لما يوجد في شخص بغض لأحد إخوانه المسلمين تجده يغتابه، تجده مثلا يقع في النميمة فيه، يقع في مثلا سخرية، يقع إلى آخره، أمور حرمها الله لم يحمله عليها إلا ماذا؟ إلا البغض الذي وجد في قلبه. وقد يكون البغض الذي وجد في قلبه لأخيه بغض بغير حق، بغض في غير محله، فيجتمع فيه حشف وسوء كيلة. بغض في غير محله، والأمور التي أتبعها بغضه لأخيه ماذا؟ هي كلها جور وظلم. ولينتبه في الآية إلى أمر جدير بالانتباه. يقول جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني بغض قوم. المراد بالقوم هنا الكفار. لا يجرمنكم شنآن قوم، مر معنا في ما يوضح ذلك في أول السورة: شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام، هؤلاء الكفار. فإذا كان مطلوب العدل مع الكافر وعدم الظلم مع الكافر، فكيف مع المؤمن؟ كيف مع أخيك المؤمن؟ هذه الآية تعالج آفة في القلوب، آفة خطيرة جدا في القلوب. لما يقع في نفس الإنسان شيء من البغض أو شيء من العداوة لأحد إخوانه، يأتي أمور تتراكم على إثر هذا البغض الذي وجد. لا يجرمنكم، لا يحملنكم البغض، لا يجرمنكم، لا يحملنكم. الله يقول لا يجرمنكم، أي لا يحملنكم البغض. إذا كانت الآية في الكافر فكيف بالمسلم؟ لهذا بعض الناس إذا أبغض شخصا ماذا صنع؟ جاء في الأثر: لا يكن بغضك تلفا. يتلف بغضه، تلف، يتلف، يعني يفعل عظائم بسبب البغض، يحمله عليها ويوصله إليها البغض الذي في نفسه. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني على ترك العدل. العدل مطلوب. وأيضا السياق يدل على أمر آخر، على ترك العدل وعلى كتمان الشهادة. لا يحملنكم الشنآن الذي هو البغض على ترك العدل وعلى كتمان الشهادة. ألا تعدلوا، اعدلوا، هو أقرب للتقوى. اعدلوا مع من؟ العدو والصديق، المؤمن والكافر، مع كل أحد العدل مطلوب. أصلا السماوات والأرض ما قامت إلا بالعدل، ولا يقوم أمر الناس إلا بالعدل، مع كل أحد العدل مطلوب. والله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرم، قال فلا تظالموا لا يظلم أحد أحد. قال اعدلوا أي استعملوا العدل مع كل أحد، مع العدو والصديق والمؤمن والكافر، مع كل أحد استعملوا العدل. اعدلوا هو أقرب للتقوى، هو أقرب للتقوى. العدل أقرب للتقوى من ماذا؟ نعم، العدل أقرب للتقوى من ماذا؟ من الظلم الذي هو ترك العدل، أقرب للتقوى يعني من الظلم. والظلم ليس من التقوى في شيء، وهنا يقول أقرب للتقوى، هذا النوع من أفعال التفضيل الذي يقول عنها أهل العلم استعمل في غير بابه، يعني المحل الآخر ليس في شيء من هذا الذي جاء التفضيل عليه. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، ممن؟ من أهل النار. هل الذين في النار عندهم خير وعندهم شيء حسن؟ خير وأحسن، خير أفعل تفضيل، أحسن أفعل تفضيل. أأرباب متفرقون خير أم الله؟ هذا كله من استعمال أفعل التفضيل. الآن لما تقول العسل أحلى من الملح، هذا من استعمال أفعل التفضيل في غير بابه، يستعمل أفعل التفضيل في غير بابه عندما يكون المحل الآخر ليس فيه شيء من ماذا؟ من هذا الذي جرى التفضيل فيه. أقرب الظلم ليس من التقوى في شيء أصلا، الظلم ليس من التقوى في شيء أصلا. قال اعدلوا هو أقرب للتقوى، التقوى خشية الله، يعني الذي يعدل مراقبة لله هذا أقرب الناس إلى الخشية، خشية الله والخوف منه. وهذا فيه التنبيه على مسألة مهمة في الباب، وهي أن المسلم يزن نفسه بميزان العدل لله خوفا من الله. ولهذا بعض الناس يعني في مثل هذا المقام قد يغضب من أحد غضبا شديدا ويريد أن ينتقم منه بأشد، يقول لولا أني أخاف الله لفعلت كذا، حتى في نفسه قد يقول لولا أني أخاف الله وأخاف يعني عقابه لفعلت ولا فعلت فيه كذا وكذا، من الأشياء التي ماذا يحمل عليها البغض والعداوة. العداوة دائما والبغض تحرك في النفوس أشياء وأشياء، فإذا وجد قرب من التقوى، إذا وجد في القلب قرب من التقوى ملازمة لها حرص على ضبطها زالت بإذن الله. وهذا هو العلاج، لما يوجد في النفس بغض وشنآن ماذا على المرء أن يفعل في هذا المقام؟ أن يقرب بنفسه من التقوى، وأن ينظر ما الذي تستوجبه التقوى في هذا المقام. أقرب للتقوى، أقرب للخشية، خشية الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله، اتقوا الله عز وجل، هذا أمر بالتقوى عموما بفعل الأوامر واجتناب النواهي، ويدخل هذا المعنى في السياق، وهو اتقوا الله بلزوم العدل، اتقوا الله عز وجل بالشهادة بالعدل، اتقوا الله عز وجل بالبعد عن الظلم، اتقوا الله عز وجل بعدم كتمان الشهادة. إن الله خبير بما تعملون، إن الله خبير بما تعملون، أي مطلع على أعمالكم وخفايا أموركم، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. ومقتضى ذلك المجازاة، فالمعنى إن الله خبير بما تعملون وسيجازيكم عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا بما أمروا بالإيمان به. آمنوا لما تأتي يا أيها الذين آمنوا تتناول ماذا؟ كل ما أمر العبد بالإيمان به، بدءا بأصل الأصول الذي هو الإيمان بالله، ثم توابع هذا الأصل، كل ما أمر العبد بالإيمان به. قوموا بلازم إيمانكم بأن تكونوا قوامين لله، شهداء بالقسط، شهداء بالقسط، بأن تنشط للقيام بالقسط حركاتكم الظاهرة والباطنة، وأن يكون ذلك القيام لله وحده لا لغرض من الأغراض الدنيوية، لله أي خالصا ترجون ما عند الله، لا للرياء ولا للسمعة ولا لغير ذلك، وأن تكون قاصدين للقسط الذي هو العدل، لا إفراط ولا تفريط في أقوالكم وأفعالكم، عدل في الأقوال وعدل في الأفعال. وقوموا بذلك على القريب والبعيد والصديق والعدو، ولا يجرمنكم أي لا يحملنكم شنآن يعني بغض قوم على ألا تعدلوا، على ألا تعدلوا. قال الشيخ: كما يفعله من لا عدل عنده ولا قسط، من لا عدل عنده ولا قسط، بل كما تشاهدون كما تشهدون لوليكم فاشهدوا عليه، كما تشهد لوليك فاشهد عليه، وكما تشهدون على عدوكم فاشهدوا له، شهادة له أو عليه، هذه قيام بالعدل، قيام بالعدل مع الولي ومع الصديق، مع القريب ومع البعيد، ولو على أنفسكم، ولو على أنفسكم. لما يأتي الإنسان إلى الحاكم القاضي واتهم بشيء أنه أخذ حق أو مثلا له في ذمته كذا أو إلى آخره، وقال عند القاضي: نعم له في ذمتي كذا وكذا، أعطاني إياها في الوقت الفلاني، هل يستوي هو ومن يأتي عند القاضي ويحلف الأيمان المغلظة أني ما أعرفه ولا رأيته إلا اليوم وهو فعلا أقرضه وأعطاه؟ ولو على أنفسكم، ولو على أنفسكم، أو الوالدين، أو الوالدين، هل اقترض من والدك؟ نعم اقترض منه وأنا رأيته أقرضه كذا وكذا، ولو على الوالدين. قال: فاشهدوا عليهم كما تشهدوا لهم، ولو كان كافرا أو مبتدعا فإنه يجب العدل فيه، وقبول ما يأتي به من الحق. ثم يضع الشيخ قيد ينبه عليه، قال: لأنه حق، لأنه حق، لا لأنه قاله. الآن نشير إلى صورتين للتوضيح. لو كان رجل يحب عالما من العلماء محبة عظيمة ثم أخطأ عالم ويعلم أنه أخطأ لكن صوب قوله للمحبة، صوب قوله للمحبة. الصورة الثانية: يبغض شخص بغضا شديدا وقال مقالة حق عليها شواهدها في الكتاب والسنة فردها لا لشيء إلا لأنه قال. العدل مطلوب، العدل مطلوب، ولهذا الشيخ يقول: لأنه حق، لا لأنه حق، لا لأنه قاله، لا لأنه قاله، هو مبتدع هو مبتدأ، لكن لو قال كلمة حق قال هذا حق، هذا القول حق، لا لأنه قاله، ولا يرد الحق لأجل قوله، ولا يرد الحق لأجل قوله. هذه أشياء تعالج أحيانا، أمور تكون في النفوس من رد حق أو عدم قبوله أو ظلم أو جور، ولا يرد الحق لأجل قوله، فإن هذا ظلم للحق. اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي كلما حرصتم على العدل واجتهدتم في العمل به كان ذلك أقرب لتقوى قلوبكم، فإن تم العدل كملت التقوى، فإن تم العدل كملت التقوى. إن الله خبير بما تعملون، فمجازيكم بأعمالكم خيرها وشرها، صغيرها وكبيرها، جزاء عاجلا يعني في الدنيا وآجلا أي في الآخرة. الآية ختمها بقوله إن الله خبير بما تعملون، وهذا مقتضاه أنه سيجازي على الأعمال، ثم جاء في الآيتين بعدها تفصيل الجزاء، تفصيل هذا الجزاء. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. قال رحمه الله: أي وعد الله الذي لا يخلف الميعاد وهو أصدق القائلين، المؤمنين به وبكتبه ورسله واليوم الآخر وعملوا الصالحات من واجبات ومستحبات بالمغفرة لذنوبهم بالعفو عنها وعن عواقبها وبالأجر العظيم الذي لا يعلم عظمه إلا الله تعالى، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا الدالة على الحق المبين فكذبوا بها بعدما أبانت الحقائق أولئك أصحاب الجحيم، الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه.
قال جل وعلا: وعد الله، ثم قال: وعد الله الذين آمنوا، ثم في الآية التي بعدها: والذين كفروا. هذا تفصيل للإجمال في الجزاء الذي تضمنه قوله تعالى في ختم الآية السابقة: إن الله خبير بما تعملون، أي فسيجازيكم، يجازي المؤمن بإيمانه والكافر بكفره وطغيانه. ثم فصل هذا الجزاء، قال: وعد الله. وعد الله، وعده حق لا يخلف الله وعده. وعد الله الذين آمنوا، الذين آمنوا بالله وبكل ما أمرهم سبحانه وتعالى بالإيمان به، وعلى هذا يقوم الدين ويقوم العمل الصالح. وعملوا الصالحات، أتبعوا الإيمان بالأعمال الصالحة أي الطاعات الزاكية، وأول ما يدخل في الطاعات فرائض الدين، وأولها الصلوات الخمس المكتوبات. قال: وعملوا الصالحات لهم مغفرة، أي مغفرة لذنوبهم، تجاوز الله سبحانه وتعالى عنهم، مغفرة أي للذنوب، وأجر عظيم أي ثواب جزيل، أي يثيبهم بالغفران للذنوب والثواب أي دخول الجنة، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى عليهم. وقوله في أول آية: وعد الله، هذا فعل ينصب مفعولين، الأول الذين آمنوا، والثاني تضمنت الجملة التي هي لهم مغفرة وأجر عظيم. هذه الجملة في محل نصب على أنها مفعول ثاني، على أنها مفعول ثاني. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة، أي أن لهم مغفرة وأجر عظيم. قال: والذين كفروا، أي بالله ووحدانيته وبما أمرهم سبحانه وتعالى بالإيمان به، وكذبوا بآياتنا. كذبوا بآياتنا أي التي أنزلها على رسله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه، والتي جاءت بها الرسل، والذين كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، يعني أصحاب النار الملازمون لها. الصحبة عن الملازمة، أصحاب الجحيم يعني الملازمون للنار المخلدون فيها أبد الآباد، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. الآية الأولى فضل، والثانية عدل. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ الآية فضل الله على أهل الإيمان، والثانية عدل الله عز وجل في عقوبته لأهل الكفر والتكذيب. قال أي وعد الله الذي لا يخلف الميعاد وأصدق القائلين المؤمنين به وبكتبه ورسله واليوم الآخر وعملوا الصالحات من واجبات ومستحبات بالمغفرة لذنوبهم، بالعفو عنها وعن عواقبها. الذنوب لها عواقب في الدنيا والآخرة، فإذا غفرت سلم المرء من العواقب. ولهذا حرب المسلم أن يكون دائما طالبا للمغفرة، طالبا للمغفرة، لأن نفسه لا تخلو من الذنب، تقع فيه كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. قال وبالأجر العظيم الذي لا يعلم عظمه إلا الله تعالى، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، أي الدالة على الحق المبين، فكذبوا بها بعدما أبانت الحق، أولئك أصحاب الجحيم، أي الملازمون لها، الجحيم النار، ملازمة الصاحب لصاحبه، هذا معنى وصفهم بأنهم أصحاب النار، أصحاب الجحيم يعني ملازمين لها مخلدين فيها أبد الآباد. نعم.
قال رحمه الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال رحمه الله يذكر تعالى عباده المؤمنين بنعمه العظيمة ويحثهم على تذكرها بالقلب واللسان، وأنهم كما أنهم يعدون قتلهم لأعدائهم وأخذ أموالهم وبلادهم وسبيهم نعمة، فليعدوا أيضا إنعامه عليهم بكف أيديهم عنهم ورد كيدهم في نحورهم نعمة. فإن الأعداء قد هموا بأمر وظنوا أنهم قادرون عليه، فإذا لم يدركوا بالمؤمنين مقصودهم فهو نصر من الله لعباده المؤمنين. ينبغي لهم أن يشكروا الله تعالى على ذلك ويعبدوه ويذكروه، وهذا يشمل كل من هم بالمؤمنين بشر من كافر ومنافق وباغ كف الله شره عن المسلمين، فإنه داخل في هذه الآية. ثم أمرهم بما يستعينون به على الانتصار على عدوهم وعلى جميع أمورهم، فقال وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أن يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم الدينية والدنيوية، ويتبرأوا من حولهم وقوتهم، ويثقوا بالله تعالى في حصول ما يحبون. وعلى حسب إيمان العبد يكون توكله، وهو من واجبات القلب المتفق عليها.
نعم. وهذا أيضا نداء آخر لأهل الإيمان، وذلك بأن يتذكروا عظيم النعمة، نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم. قد مر معنا قريبا قول الله عز وجل واذكروا نعمة الله عليكم، وأشرت هناك أن ذكر النعمة هذا مطلب مهم في صلاح القلب وزكاء النفس واستقامتها على التوحيد. ولهذا ترى في دعوات الأنبياء، اقرأ هذا في قصص الأنبياء في القرآن، دائما من مفتتحات الدعوة عندهم التذكير بالنعمة، وتتبع هذا في قصص الأنبياء ينفعك الله به، لأن هذا مطلب مهم أن يكون ذكر النعمة حاضر في قلب العبد، لأن هذا الذكر لنعمة الله عز وجل يتبعه أمور من صلاح القلب واستقامة على التوحيد والتعظيم لجناب الله والفعل لأوامره والكف عن مناهيه وما يسخطه سبحانه وتعالى. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. في هذا الباب آيات كثيرة جدا تجدها في يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، ومر معنا في هذا آيات، ويأتي أيضا آيات تذكير بالنعمة. هذا التذكير بالنعمة مفتاح القلب في باب الصلاح، في باب الصلاح والاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى، ودواء يعتبر للقلوب، دواء للقلوب. رأيتم الشخص الآن لو أن نفسه همت بمعصية ثم وقف وقال الله أعطاك اليد وأعطاك الصحة وأعطاك السمع وأعطاك البصر وأعطاك وأعطاك إلى آخره، أيليق بك أن تستعمل هذه النعم في شيء نهاك الله عنه؟ تجد هذا الذكر للنعمة ماذا صنع به؟ حجزه عن المعصية، عن اقترافها. ذكر النعمة هذا مهم جدا، مهم جدا في الصلاح، في الصلاح، صلاح القلوب والاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. وفي كل مقام تذكر النعمة المتعلقة بذلك المقام، ننتبه لهذا. يعني الآن لما تكون في بلدك تعيش في أمن وفضل من الله بأن كف العدو، خاصة الآن في هذا الزمان، خاصة الآن في هذا الزمان، هناك أسلحة يعني فتاكة ترسل من أقصى الدنيا تدمر بيوت وتدمر مدن، من الذي كفها؟ من الذي حفظ المسلمين؟ من الذي وقاهم من تلك الأسلحة؟ أسلحة يضغط زر فقط وتدمر مدينة الآن في لكن الله عز وجل هو الذي يسلم. ودائما لا يلتفت الإنسان في هذا الباب إلا إلى النعمة، إلا إلى النعمة، نعمة الله وفضله سبحانه وتعالى. الآن الأمن الذي تعيش فيه اذكر نعمة الله، احمد الله عز وجل، واستعمل هذا الأمن فيما يرضي من أوجد هذا الأمن، الذي نعم أطعمهم من جوع وآمنهم، هو الذي يعطي الأمن، هو الذي يتفضل به. نعمة الأمن، نعمة الآية فيها نعمة الأمن، الأمن نعمة عظيمة جدا، وينبغي على العبد أن يذكر وهو يعيش في نعمة الأمن، يذكر هذه النعمة ويذكر فضل الله سبحانه وتعالى عليه بهذه النعمة. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. انتبه لكلمة فكف أيديهم، صرفهم، منعهم، حال بينهم وبين أن يعتدوا عليك، أن يخلوا بأمنك، أن يعملوا على هلاكك. هذا فضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا الأمن لا يطلب إلا من الله، ولا يطلب إلا بطاعة الله وتوحيده. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لماذا؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. التوحيد والإيمان يثمر أمن الأوطان. ولهذا لما يبحث في معالجة الأمن في البلد، أول ما يبدأ به التوحيد، تعليم الناس التوحيد، الإيمان، الإخلاص، الدعاء، اللجوء إلى الله، الصلاة، الخضوع. الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، هذا أمن، هذا أمن، هذا الذي يستجلب به الأمن. قال: اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. هذا الهم الآن الذي يشار إليه في الآية، أهو قائم في نفوس بعض الكفار أو كثير منهم في هذا الزمان أو غير قائم؟ قائم أو غير قائم، موجود، لكن الذي كف هذا الهم والعمل بمقتضاه منهم هو رب العالمين. نسأل الله أن يحفظنا وبلادنا وبلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يديم علينا نعمة الأمن، وأن يوفقنا للعمل بما يرضيه سبحانه وتعالى من توحيده وإخلاص الدين له جل في علاه. قال: فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ختم الآية والسياق في الأمن وتحقيقه بالتقوى والتوكل، بالتقوى والتوكل، أن التقوى والتوكل بهما يستجلب ماذا؟ الأمن، ويتحقق تقوى الله بطاعته وتوحيده وإخلاص الدين له والبعد عن الشرك والبعد عما يسخط الله سبحانه وتعالى، والتوكل على الله، الاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى، والبراءة من حول الإنسان وقوته، ويكون معتمدا على الله مفوضا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. التوكل هو اعتماد القلب على الله، تفويضه الأمر لله جل وعلا. قال الشيخ: يذكر تعالى عباده المؤمنين بنعمه العظيمة. الآية قال نعمة الله، لكن المفرد إذا أضيف يفيد العموم، يعني اذكروا نعم الله عليكم بنعمه العظيمة، ويحثهم على تذكرها بالقلب واللسان، تذكرها بالقلب واللسان. وهذا المجلس من فضل الله علينا مجلس تذكر نعمة الله، مجلس تذكر نعمة الله، هو عمل بهذا الذي أمرنا ربنا سبحانه وتعالى به، أن نذكر نعمة الله علينا. قال: ويحثهم على تذكرها بالقلب واللسان، وأنهم كما أنهم يعدون قتلهم لأعدائهم وأخذ أموالهم وبلادهم وسبيهم نعمة، فليعدوا أيضا إنعامه عليهم بكف أيديهم عنهم ورد كيدهم في نحورهم نعمة. فإنهم الأعداء قد هموا بأمر وظنوا أنهم قادرون عليه، فإذا لم يدركوا بالمؤمنين مقصودهم فهو نصر من الله لعباده المؤمنين، ينبغي لهم أن يشكروا الله على ذلك ويعبدوه ويذكروه. وسبحان الله، الكفار يدركون هذا، يدركون أن الإيمان ولهذا يعني عدد من الكفار لجأوا إلى سلاح آخر في قتال المسلمين، وإضعاف الإيمان، إضعاف الإيمان وإبعاد المؤمن عن إيمانه، لأنهم وجدوا أن الإيمان قوة حافظة لهذا المؤمن، هم شيء يرونه يجدونه، فرأوا أن من الحلول الجذرية في هذا الباب أن يبعد المسلم عن إيمانه وأن يسلخه من دينه. وقديما حتى يصلوا إلى هذا الغرض كان صعب جدا وصول الكافر إلى فكرة المسلم أو فكرة الشاب أو فكرة، لكن الآن أجهزة الاتصال التي أصبحت بيد كل أحد سهلت وصول مثل هذه الأشياء. وجب ماذا؟ مزيد التحصن والرعاية والدعاء، سؤال الله عز وجل، وخاصة في الأبناء. الله نسأل
أسأل الله. نسأل الله أن يحفظ أبناء المسلمين. نسأل الله أن يحفظ أبناء المسلمين وبناتهم. وأن يكفيهم شر العادة. اللهم احفظ أبناء المسلمين وبنات. اللهم احفظ أبناء المسلمين وبنات. اللهم احفظ أبناء المسلمين وبنات. اللهم اصرف عنهم كيد العداء. اللهم رد عنهم كيد الأعداء.
يقرأ كلامه.
قال رحمه الله: فإن الأعداء قد هموا بأمر وظنوا أنهم قادرون عليه، فإذا لم يدركوا بالمؤمنين مقصودهم فهو نصر من الله لعباده المؤمنين، ينبغي لهم أن يشكروا الله على ذلك ويعبدوه ويذكروه. وهذا يشمل كل من هم بالمؤمنين بشر من كافر ومنافق وباغ، كف الله شره عن المسلمين، فإنه داخل في هذه الآية. ثم أمرهم بما يستعينون به على الانتصار على عدوهم وعلى جميع أمورهم، فقال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أن يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم الدينية والدنيوية، ويتبرأوا من حولهم وقوتهم، ويثقوا بالله تعالى في حصول ما يحبون. وعلى حسب إيمان العبد يكون توكله، وهو من واجبات القلب المتفق عليها.
قالوا: هذا يشمل كل من هم بالمؤمنين، كل من هم بالمؤمنين بشر من كافر ومنافق وباغ، كف الله شره عن المسلمين، فإنه داخل في هذه الآية، يعني التي فيها التذكير بهذه النعمة، كف أيدي الأعداء. قال: فإنه داخل في هذه الآية. ثم أمرهم بما يستعينون به على الانتصار على عدوهم وعلى جميع أمورهم، وهو التوكل. قال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أن يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم الدينية والدنيوية، ويتبرأوا من حولهم وقوتهم، ويثقوا بالله في حصول ما يحبون. وعلى حسب إيمان العبد يكون توكله، وهو من واجبات القلب المتفق عليها. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.